بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من الاعتصام بهديه من جاءت إلى يوم الدين. أيها الأعزاء والأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني لا أقدم لكم علما لأني لا أدعيه، ولا أعطيكم فقها فإني لست من أصحابه. ورحم الله عبدا ما عرض صدر نفسه، وإني لا أعرف عن ثقة ويقين طمعا مني في رحمة رب العالمين. أيها الأحباب، من جمال الإسلام حتى الحرب على قسوتها وعلى ما نراه من ويلاتها في الأمم المتحضرة عصرنا هذا، حتى هذه الحرب لها في الإسلام أسلوبها الرحيم الذي يحرم التمثيل بالمغلوب والتمثيل بالمهزوم، وما إخالك إلا سمعت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه المجاهدين فيأمرهم ألا يتتبعوا فارا ولا يجزوا على جريح ولا يعتدوا على النساء والغلمان ما لم يعتدوا ولا يتعرضوا للرهبان في أديرتهم ولا ينتهكوا حرمات المنازل ولا يعتدوا على الحرام. هل مر شيئا من هذا الجلال في حروب مدنية القرن العشرين؟ إن طائرات المنتصرين تتعقب الهاربين من المهزومين حتى يرتموا على الأرض من الإجهاد، ثم تحصدهم برصاص المنهمر، وتنقض المنتصرون على الجرحى من المنهزمين، وكم انتهكوا حرمة المنازل مهبا وسلبا، وكم هتكوا من أعراض تبجحا ووقاحة، وكم تعرضت أماكن العبادة للامتهان. هذا ديننا وهذا فعلهم، أي الفريقين خير مكانا مقاما وأحسن نبيا؟ وطبق المسلمون هذه التعليمات الشامية تطبيقا عمليا، حافظوا على العهود الدولية ووفوا بها واحترموها والتزموها، فترجموها بدورهم توجيهات والتزامات لمن معهم ومن خلفهم. يقول غرفة بن الحارث الكندي: إن أعطيناه العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدلهم، وألا نحملهم ما لا يطيقون، فإن أرادهم عدو قابلناه دونه، وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتوا إلينا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم، وإن غيروا عنا لم نتعرض لهم. وأسوق إليك مثلا واحدا من أمثلة فهم المسلمين لتعاليم دينهم وتطبيقهم له، مثلا يدل على ما في هذا الدين من جلال في رعاية الزمن، وعلى أن أبناءه المتخلقين بأخلاقه هم أوفى الناس تصرفا في هذا المجال. دخل على إسماعيل بن إسحاق القاضي بن نمر فأكرمه، فسأله الحاضرون فلم يجب، بل كان جوابه أن تلا قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. إن هذا الدين يقيم من الأصول والقواعد ما يكون أقوى المجتمعات الإنسانية التي يعيش في ظلها كل أفرادها آمنين مطمئنين. كان حرملة ابن زيد الأنصاري منافقا فأسلم وحسن إسلامه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حرملة: يا رسول الله، إن لي إخوانا منافقين وكنت رأسا فيهم، هل أدلك عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذلك فالله أولى به، ولا تفرق على أحد سترا. يا للسمو والنزل، يا للخلق الرفيع، ويا للأدب الجم، ويا للتربية التي ما بعدها من تربية. إن دول اليوم تتلقف الخارجين على أوطانهم تغريهم بكل وسائل الإغراء لإفشاء الأسرار والوصول إلى معلومات. أما الإسلام فيدع كل ناس وحالهم، ولا يتجسس عليهم، ولا يخفو فيهم ما ليس له به علم، عاكفا على تربية أبنائه وتقوية أجناده حتى يكون الحجة الصالحة لدفع عادية المعتدين ورد كيد الكسب. إن هذا الطابع العملي الذي أخذ به المسلمون أنفسهم اقتناعا منه بفائدة هذه التعاليم وما فيها من خير للناس أجمعين، لا تعصب ضد أحد، بل سعيا وراء كل ما يحقق الأمن والسلام بين الناس، لا مقاطعة، لا مخاشنة، لا استعلاء، ولكن توثيقا لروابط الإنسانية بين بني الإنسان. فقد أمرنا بترك الناس وما يدينون. فقد كان أحد المسلمين اسمه أسد بن وداع يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ قال: إن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. أرأيت كيف يكون الفهم السليم والتصرف القويم في هذا الدين العظيم؟ ترى ماذا يقول الذين يرمون المسلمين بالتعصب والهمجية؟ وماذا يعجبنا في المتحضرين الذين يحتقرون الآدميين للونهم ولا يسمحون لأنفسهم بالاختلاط بهم؟ فهذه هي الحضارة التي تخدمنا. وعن ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حكيما. وفسر قتادة هذه الآية فقال: فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها، يعني لأهل الذمة. هكذا يجب أن يكون فهمنا لديننا في أداء التعامل مع الناس وفي إشاعة السلام في وسط المجتمعات. إن هذا الضرب من الأسلوب الاجتماعي ليس وراءه إلا الخير وتأليف القلوب وجمع الناس على الإسلام لما يلجو عليه أهله من الرفقة واللياقة وجميل المعاملة. كان اليهودي اسمه خير نجدة دمامير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقضاه. قال: ما عندي ما أعطيك؟ قال: إذا لا أفارقك حتى تعطيني. فلانه بعض الحاضرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعني ربي أن أظلم معاهدا. فلما ترحل النهار أسلم اليهودي وجعل شطر ماله في سبيل الله. أخرجه الحاكم. إنه الإسلام الذي ندين به وندعو إليه وننتصر له وندافع عنه روعة في معاملة الناس والوفاء وحفظ الكرامة وتحقيق الأصول الإنسانية إلى أقصى الحدود. هكذا كان أسلافنا حكاما ومحكومين. اسمعوا، جاء أحد ولاة عمر بن عبد العزيز إليه فسأله: على أي شيء جئت؟ قال: تسخرت دواب القبط. فغضب عمر وصاح في الوادي: أتسخرون في سلطاني؟ فأمر به فضرب 40 صوفا. المثل هذا العدد شبيه في التاريخ أمير المؤمنين يزيد الوالي لأنه أباح لنفسه أن يستغل ولايته في تسخير بعض أفراد الرعية حتى ولو لم يكن مسلما، ثم يتهجمون على الإسلام وينسبون إليه ما ليس فيه ولا منه كذبا وافتراءا. وقد رأوا كيف ينظر الإسلام للأديان المنزلة، وكيف ينظر أصحاب تلك الأديان اليوم إلى الإسلام. يجب أن نجاريهم بالاجتراء على الأديان السماوية الصحيحة، يجب ألا نسب مقدساته، يجب ألا ننال من أنبيائه، فإن استباحوا هم شيئا من ذلك فلا نسايرهم في نفس الطريق ولا نجاريهم في هذا المضمار. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وإذا دخلنا معهم في جدال هذا القول الطيب والأدب الوافر كما يقول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإن أنكروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلا نقول هذا عن أنبيائه، لأننا نؤمن برسالاتهم كلهم جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من أحد من رسله. إن الإسلام لم يلزمنا الوفاء بما اتفقنا عليه مع الناس فحسب، ولكنه علمنا أيضا أن نحاول الابتعاد عن إراقة الدماء في الحرب ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فليست الحرب في شرعة الإسلام للاعتداء والاستغلال والاستعباد، ولكنها للدفاع عن العقيدة والحيلولة دون نشر دعوة السلام بين الناس. قال مسلم بن الحارث: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما تنامنا من الحصن صنحت ضوضاء أهلي فاستحفظت فرسي فأتيتهم فقلت: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: لا إله إلا الله. فقال أصحابنا: حرمتنا الغنيمة بعد أن ضرب في أيدينا. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فحسن عملي وقال لي: إن لك من الله من الأجر بعدد كل إنسان منهم كذا وكذا. ثم قال: أكتب لك كتابا أوصي بك أئمة المسلمين من بعد. فلو كان الهدف من الحرب الغنيمة والسلب لكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الموقف. هذا هو الإسلام الذي يحاربه أعداؤه ويتنكر له بعض أبنائه. وفي القرآن الكثير من الآيات التي نمر بها دون أن نستبين ما فيها من تشريع غاية في السمو والروعة. فقد رأى بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال فيها بعض المفسرين أنها تضمنت المنع من حد كنائس أهل الجنة وبيعهم وبيوت النيران. ومع هذا بلغت السماحة الإسلامية أن كثيرا من الخلفاء الفاطميين استوذوا كثيرا من القرد وأسندوا إلى الكثيرين منهم الكثير من مراكز الدولة الهامة. لأن يستطيع أحد أن يدلني على أن أمريكا أو انجلترا أو فرنسا أسندت إلى مسلم أي منصب من المناصب الرئيسية في دولهم، ومع ذلك ما يزالون إلى اليوم يصنعون الكثير من التهم الباطلة يوسخونها بالإسلام. إنها الكراهية للإسلام أولا وأخيرا، وبغض الناس لشيء كثيرا ما أصمهم وأعماهم. ألا تعلم أن الإسلام يجيز الوصية لغير المسلم؟ فقد أوصت أم المؤمنين السيدة الدولية بنت الحارث إلى بعض أقاربها من اليهود بمال، كما يرى بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يرى في هذه الآية جواز أن يقيم المسلم على أولاده من بعده وصيا غير مسلم. أين التعصب في هذه الساعة التي شملت كل شيء من ضروب الحياة؟ إن الغد ونفس العقول التي استشرى بين الأفراد وفي المجتمعات ينكره الإسلام كل الإنكار وينهى عنه ولا يرضاه حتى مع المؤذيين من غير المسلمين. لما كثر المسلمون في مكة وأفحش المشركون في إيذائهم حتى اضطروا بعض المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة، أراد بعض محيي مكة أن يقتل من أمكنهم من الكفار غيلة وغدرا واحتيالا، فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم سواء كانوا مسلمين أو كفارا، ولم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة أي مشرك عن دعوة دعاه إياه، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا إلى كل شعير وإهالة سنخة فأجاب. الإهالة شيء من الدم والسنخة المتغيرة بالطعم والرائحة، أخرجه أحمد عن أنس. إنما نراه من شيوع التضارب بين الأفراد في المجتمعات إن إعانة الظالم على ظلمه والسير في نكال آثامه أمر ينكره الإسلام كل إنكار، ويحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة. ينكره على الظالم ومن يعينه على ظلمه، فيقول من أعان باطلا ليضحك به حقا فقد بيئت منه ذمة الله ورسوله، أخرجه الحاكم عن ابن عباس. ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البغي فيقول لا دم أسرع عقوبة من بغي. هذا هو الأسلوب الإنساني الذي أراده الإسلام للناس جميعا على مختلف ألوانهم ولغاتهم وأجنادهم ونحلهم. هذا هو الأسلوب الذي يعامل به المسلمون الأقليات في بلادهم وهم في عنفوان قوتهم وفي أوقات لم يكن أحد يجرؤ على معارضتهم أو الإنكار عليهم. إن هذا الأسلوب الإنساني الرفيع من هذه المعاملة الوحشية التي تعامل بها الأقليات المسلمة في بلاد الأكثرية غير المسلمة. إني لا أعتب على غير المسلمين معاملتهم للمسلمين إذا ما واتتهم القوة، ولكني أزدري كل مسلم تتأثر نفسيته أو عقليته بهذه الحضارة المزيفة التي حشوها الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين والتي تبدو حقيقتها في كل وقت وحين. أين هذا سمو العالم وهذه الإنسانية المشرفة الحانية الودود من تلك المعاملة البشعة التي تلقاها الأقليات الإسلامية في كل بقاع الأرض؟ ما أجمل الإسلام وما أرق وسائله وما أبدع إنسانيته يصفه أحد أبناء الأبرار الصحابي الجليل عمر بن سعد فيقول إن الإسلام حائط منيع وباب وثير، وحائط الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا نقض الحق وحطم الباب فقد استفلح الإسلام. ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضربا بالصوت، ولكنه قضاء بالحق وأخذ بالعدل. أيها الراغب فيما عند الله، إني لا أعرض عليك هذا النور الذي فاض به الإسلام على العالم كله لأشوقك إلى الإسلام فحسب، أو لأحببك فيه فقط، أو لأعرض عليك صورا من الجمال الأخاذ ينتهي عند الإعجاب بالإسلام، أو لأعرض عليك كل الجمال الذي ينبت عليك لبك. ويحظى بتخييره ولا شيء قبل ذلك وبعده. إن كان هذا هدفي وهذه هي نظرته فقد أضعنا وقتنا فيما لا فاصل من ورائه. ولكني أخاطب فيك عقلا رضي بالإسلام دينا، وأحرك فيك قلبا تعلق بالمثل العالية، ولأطبعك تماما على ما تسمع. كل ذلك لتنطلق رجلا جادا شريفا شجاعا جريئا تتحرك في كل حياتك لتعاليم هذا الدين في كل ناحية من نواحي الحياة، وليرى الناس فيك صورة حية متحركة من هذه الروعة الفائقة، ولتجمع المسلمين على ما وعيت، ولتدعو الناس جميعا إلى هذه الرياض المونقة وهذه الحياة السعيدة الهادئة، ولتكون داعية إسلاميا امتلأ قلبه بهذا الخير على بينة وبصيرة، وليكون هذا هو عملك في حياتك كلها، فتحظى بعز الدنيا وسعادة الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإلى جلسة أخرى نستمع فيها على الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة الأحباب، لو سلكت هذه الأمة هذا الطريق التربوي الإسلامي الذي يسير بنا فيه أستاذنا الكبير عمر التلمساني ما أحاط بها أعداؤها من شرق وغرب، فسر على بركة الله على هذا الطريق حتى تكون كلمة الله هي العليا. والله أكبر ولله الحمد.